إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، في كل يوم من أيام حياتنا وفي كل عبادة وصلاة نؤديها لله عز وجل ربنا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه في كل ركعة من صلواتنا، ونأمل من ربنا وخالقنا عز وجل ونرجوه ونبتهل إليه ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر، ما أعظم هذه الآية وما أعظم هذه الدعوة. في كل ركعة من صلواتنا نبتهل إلى ربنا عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. تأمل يا عبد الله وراجع نفسك، هل تدعو الله عز وجل بهذه الدعوة وتسعى في حياتك إلى أن يهديك ربك عز وجل الصراط المستقيم؟ حينما تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، فهل أنت تسعى إلى الاستقامة على هذا الصراط في هذه الدار، فتجعل حياتك لله عز وجل لله صلاة وعبادة وخشوع وخضوع وذل وافتقار لله سبحانه وتعالى؟ إن هذه المعاني كلها هي دليل إلى هذا الدعاء العظيم الذي يبتهل به العبد إلى ربه عز وجل فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. أمة القرآن، يقول العلماء حينما يفسرون هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا يا ربنا إلى صراطك المستقيم، وهو الثبات على دينك والعمل بأوامرك واجتناب ما نهيت عنه، وأن نقيم حدودك في هذه الحياة حتى نستقيم على هذا الصراط. فإذا استقام العبد على هذا الصراط في الدنيا فإن الله عز وجل يثبته على الصراط يوم القيامة. تأملوا يا رعاكم الله إلى هذا الكلام المتين والقول البين الفصيح من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وللهداية مرتبة أخرى، وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم هدي هناك إلى الصراط المستقيم، وهو الوصول إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبات قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يخدش، ومنهم المكدوس في النار. فلينظر العبد إلى سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا الصراط، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وما ربك بظلام للعبيد. أمة القرآن، إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهبها عز وجل من يشاء. وكم من أناس قد أوغلوا في الذنوب والمعاصي وأسرفوا على أنفسهم، ومع هذا هداهم الله عز وجل. كانوا من أبعد ما يكون عن الصراط المستقيم، ومن أبعد ما يكون عن الهداية. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان الناس قد يئسوا من إسلامه ومن إذعانه وانقياده لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم: والله لإسلام حمار عمر أرجى عندنا من إسلام عمر. لكن الله عز وجل إذا أراد هداية عبد يسر له أسبابه، فيسر الله عز وجل له الهداية فأسلم وأذعن وانقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه أصبح من العشرة المبشرين بالجنة، وثاني الخلفاء الراشدين الملهم المحدث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا يا رعاكم الله إلى أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، يخرج في صيده من أجل أن يصطاد الطيور والغزلان، ثم يعود وقد عاد بصيده وعاد بأقواسه، وإذا به يمر رضي الله عنه وأرضاه بامرأة. وكان عادته أنه قبل أن يعود إلى أهله من رحلة الصيد يمر بالكعبة فيطوف بها، فقالت له امرأة وجارية: يا أبا عمارة، والله لو رأيت ما فعل أبو الحكم بابن أخيك محمد، وتقصد به أبا جهل، لو رأيت ما فعل به لقد آذاه وسبه سبا منكرا حتى إن محمدا ما رد عليه بكلمة. فاحتملته الحمية وغضب على ابن أخيه حتى دنا من الكعبة، وإذا ببني مخزوم قد أحاطوا بأبي جهل، فدنا منه أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومعه قوس في يده، فشجه على رأسه شجة منكرة وقال: أتضربه وتسبه وتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ وليس على دينه ولا يقول ما يقول. فقام بني مخزوم لينتصروا لأبي جهل، فقال لهم: دعوا أبا عمارة، فوالله لقد آذيت ابن أخيه أذى شديدا. لقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير حتى يوصل هذا الدين إلينا. عاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه يتأمل في ما الذي حدث. هو ليس على دين محمد، هو لا زال يدين للأصنام، ولا زال يتقرب للأوثان، ولا زال بعيدا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام. هو لا يقول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله. فقال وهو يتأمل ما حدث: اللهم إن كنت تعلم أن ما عليه محمد هو الحق فدلني عليه، وإن كنت تعلم غير ذلك فاجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا. في اليوم التالي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستجمع قواه وقال: يا ابن أخي، إنني أربأ بنفسي أن أدين بأمر لا أعرفه، فقل لي ما هو دينك، أخبرني بما تدين وبما تعتقد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يقرأ عليه شيئا من كلام الله عز وجل: وما أعظم روعة القرآن وهي تنساب على القلوب، وما أجمل هذا القرآن وهو يخرج من فم محمد عليه الصلاة والسلام. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن وتلا عليه شيء من هذا البيان، فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه حتى قذف الله عز وجل الهداية في قلب حمزة، فقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سر النبي صلى الله عليه وسلم بهدايته، وأن له لا يسر وهو الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وسر بإيمانه، وسر بأن الله عز وجل هداه، لكنه أيضا سرور قلب قريب من قلب حمزة. فحمزة رضي الله عنه وأرضاه من أهله ومن أهل بيته، فهو عمه وهو أخوه من الرضاعة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لكن هذا السرور فشا وانتشر في قلوب جميع المسلمين. فإن المسلمين ما كان أحدهم ليعلن إسلامه إلا بعد أن أعلن حمزة رضي الله عنه، ثم تبعه عمر بن الخطاب، فأعلنوا إسلامهم وأذعنوا وانقادوا لله عز وجل. فخرج المسلمون في صفين: صف يتبع حمزة وصف يتبع عمر، هؤلاء في حماية حمزة وهؤلاء في حماية عمر، وجميعهم تحوطهم عناية الله ورعاية الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما أجمل الهداية، ما أجمل أن يعيش القلب مع الإيمان، ما أجمل أن يتنفس الفؤاد ذكر الكريم الرحمن، ما أجمل أن نستنشق عبير هذا الدين الذي منى به علينا رب العالمين سبحانه وتعالى، ما أطيب أن نطيب أسماعنا بسماع كلام الله عز وجل، وألسنتنا بقراءة القرآن العظيم. إنها نعمة عظمى من الله عز وجل، إنها هداية تنساب في أعماقنا، في أرواحنا، في مشاعرنا، في أجسادنا، في كل ذرة من كياننا، لأنها تجلب الطمأنينة إلى قلوبنا الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أولئك الصحابة الكرام الذين هداهم الله عز وجل على يد محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من كوكب آخر ولا من عالم مختلف عنا، لم تكن لهم نفوس تختلف عن نفوسنا، لكن نفوسهم تغيرت وتبدلت لما آمنوا بالله، لما قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فسرت هذه الشهادة في أرواحهم وفي أبدانهم وفي مجتمعاتهم. لما أذعنوا وانقادوا لله عز وجل فلم يقدموا على كلام الله عز وجل كلام أي أحد، ولم يستبدلوا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أي منهج، فعاشوا حياة الإيمان وعاشوا حياة القرآن، فإذا بتلك الطمأنينة تنساب على قلوبهم الطاهرة فيصدحوا بتلك الأقوال العظيمة، فتذوب أرواحهم وتذوب أنفسهم في ذات الله سبحانه وتعالى. فيأتي زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه فتزهق روحه في سبيل الله، فيقول: وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. إن الهداية نعمة من الله عز وجل. إن المؤمل أيها الإخوة أننا ونحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم أن نسعى إلى هذا الصراط المستقيم، ثم نسعى إلى الثبات عليه، وأن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد يمن الله عليك بالهداية فتعيش مع القرآن وتحيا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجد أن نفسك قد انتكست. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله عز وجل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، ويسأل الله عز وجل الثبات. فقالوا: يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. تأملوا يا رعاكم الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا ثبات الله ولولا هداية الله عز وجل لقلب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كما قال الله عز وجل: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بنا؟ فكيف بنا وبتقصيرنا؟ كيف بنا وبذنوبنا؟ كيف بنا وبإعراضنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يقول ابن السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله عز وجل إياه، وأنه ينبغي له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل خلق الله يقول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ أيها المؤمنون، إننا بحاجة ماسة إلى أن نلح على ربنا وخالقنا أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يرزقنا الجنة دار النعيم، وأن يثبتنا على هذا الصراط، وخاصة في هذه الفتن التي تموج بهذه الأمة، حتى يثبتنا على صراطه يوم القيامة. أيها المؤمنون، يقول ابن الجوزي رحمه الله كلاما يكتب بماء العيون لتردده ألسنتنا ولتعيه قلوبنا، يقول رحمه الله: واعلم، واعلم أن الطريق الموصلة إلى الله ليست مما يقطع بالأقدام، ولكنها مما يقطع بالقلوب. فإذا تابت القلوب وثبتت لعلام الغيوب عز وجل، فإن الخير والتوفيق يكون نجاحها وفلاحها. ويقول رحمه الله: الله الله بالسرائر، الله الله بالسرائر، فإنه ليس ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. نسأل الله عز وجل أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يمن علينا وعليكم بالطريق المستقيم والهداية له، وأن يجعلنا وإياكم ممن يثبت عليه في هذه الدار ويوم القرار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أمة الإسلام، علينا بإصلاح قلوبنا وبتهذيب أرواحنا، فإنها الطريق الموصل إلى رضوان ربنا سبحانه وتعالى. وتأملوا ثانية وثالثة أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إنما يقطع بالقلوب وليس بالأقدام، فهذبوا هذه الأرواح ونقوا هذه القلوب، واجعلوها خالصة لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فإن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر. ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على الصراط. اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم عجزنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وأعمالنا قليلة ورحمتك هي أوسع لنا. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اكلنا برعايتك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم إن بإخواننا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كرب المكروبين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.